بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. وبعد، هذا هو المجلس السابع من مجالس تفسير سورة الواقعة بعد بيان حال الفريقين من المؤمنين من السابقين المقربين ومن أصحاب اليمين وما أعد الله سبحانه وتعالى لهم من النعيم المقيم. ذكر الله سبحانه وتعالى حال الصنف الثالث وما أعد له من العذاب المهين، وكذلك الأسباب التي أوصلتهم إلى هذا العذاب، فقال سبحانه: وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين. هذا هو السبب. وكانوا يصرون على الحنث العظيم، أي على الشرك العظيم، وكانوا يقولون: أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون، أي كذبوا بالبعث بعد الموت، أو آباؤنا الأولون، يستدلون استدلالا عقليا بعدم إمكانية بعثهم ولا آباؤهم. قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. وكنا قد توقفنا عند هذه الآية، ثم بين الله سبحانه وتعالى نوعا آخر من العذاب الذي ينتظر هؤلاء المكذبين. قال سبحانه: ثم إنكم أيها الضالون المكذبون. والخطاب هنا قال بعض أهل التفسير هو لأهل مكة، أي من المشركين. قال: ثم إنكم، أي بعد أن تبعثوا وتقفوا بين يدي الله للحساب، ثم إنكم أيها الضالون المكذبون. في آخر هذه السورة لما ذكر الله سبحانه وتعالى أقسام الناس عند الموت، قال: فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين. هنا قال: ثم إنكم أيها الضالون المكذبون، قدم الضلال على التكذيب، وفي الموضع الآخر قدم التكذيب على الضلال. هنا قالوا: لأن سياق الآيات قد تحدث الله سبحانه وتعالى، تكلم عن إصرار هؤلاء على الحنث العظيم، أي على الشرك، وهذا الإصرار هو عين الضلال، وبسبب هذا الإصرار كذبوا بالنبي عليه الصلاة والسلام وكذبوا بالبعث بعد الموت، فناسب أن يقدم الضلال على التكذيب. قال: ويصرون على الحنث العظيم، أي على الشرك العظيم، وهذا الإصرار هو عين الضلال. فقال: ثم إنكم أيها الضالون عن طريق الهداية بإصراركم على الكفر والشرك، المكذبون بالبعث بعد الموت. وفي آخر الآيات لما ذكر أقسام الناس عند الموت، قال: وأما إن كان من المكذبين الضالين، لأن أصل كفر الكفار هو التكذيب ببعثة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا التكذيب قادهم إلى الضلال. فهنا قال: ثم إنكم أيها الضالون، فكل من ضل عن طريق الهداية وعن طريق الحق وعن صراط الله المستقيم يخشى عليه أن يقع في التكذيب. لذلك لا تستغربوا إذا سمعتم فنانا قضى عمره في الفسق والمجون ينتقل إلى الإلحاد، أو من الفرق الباطنية الذين هم على خلاف منهج أهل السنة والجماعة ينتقلون إلى الإلحاد أو إلى سلوك طرق أهل الانحراف من أهل الكفر وغيرهم. لماذا؟ لأن الإصرار على الضلال يوصل إلى التكذيب بالحق الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. قال: ثم إنكم أيها الضالون المكذبون. وكل مكذب بما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام يخشى عليه من طريق الضلال، من طريق الشرك والزيغ والكفر والانحراف. قال: ثم إنكم أي يوم القيامة أيها الضالون المكذبون ما هي عقوبتهم وما هو عذابهم؟ قال لآكلون من شجر من زقوم، أي سيأكلون كما يأكلون في الدنيا وكما يأكل أهل الجنة ويتمتعون من نعيم الجنة، فإن لأهل النار عذابا من نوع آخر في شرابهم وفي طعامهم وفي لباسهم. فإن أهل النار إذا ما دخلوا بأول دخولهم النار فإن الله سبحانه وتعالى ينزل عليهم الجوع فيصابون بالجوع، ومن شدة الجوع يطلبون الطعام، فإن طعام أهل النار هو من شجر لا ينفعهم ولا يسمن ولا يغني من جوع، وهو من الزقوم. وذكر الله سبحانه وتعالى من طعام أهل النار في القرآن ثلاثة أنواع، هذا هو النوع الأول، قال لآكلون من شجر من زقوم. والزقوم هي شجرة طعمها مر وملمسها حار وريحها ومنظرها خبيث ونتن. هذه الشجرة ذكر الله سبحانه وتعالى قال إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم، ثم قال في موضع آخر إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين. الطلع هو أجمل الثمر، هو أجمل ما في الشجر، إذا كان ثمر هذه الشجرة كرؤوس الشياطين فكيف بباقي أجزائها؟ قال طلعها كأنه رؤوس الشياطين. طيب هل رأى أحد منكم شيطانا؟ هل رأيتم شيطانا؟ طيب هل رأيتم شجرة الزقوم؟ المستشرقون حاولوا يشككوا وقالوا كيف يمثل غير معلوم بغير معلوم، أنتم لم تروا شجرة الزقوم ولم تروا الشياطين، فقال طلعها كأنه رؤوس الشياطين. والحقيقة هذا من جهلهم باللغة العربية، فإن من أظهر البيان الإبهام. لو قلت لإنسان الآن، لو جئنا بعشرة من الناس وقلت لهم ارسموا لنا الشيطان، كل إنسان يتخيل الشيطان بأبشع صورة ويرسم، وكل شخص يختلف عن الآخر، ولكن مهما تخيلوا سيكون هو أقبح وأبشع من ذلك. هذا الإبهام، إبهام القبح والفحش والخبث للشيطان، هو قمة البيان. هذا الإبهام هو قمة البيان في هذا الخبث والنتن والفحش. لما وصف الله سبحانه وتعالى طلع هذه الشجرة كأنه رؤوس الشياطين، مهما تخيلت ومهما تصورت قبح هذا لا تصل إليه من البشاعة. الآن الإنسان إذا يريد أن يشتم إنسانا آخر أو يتكلم عليه يقول ماذا؟ يقول عنه شيطان، لكنه لم يرى الشيطان، ولكن لشدة غيظه وشتمه ووصفه بأقذع الأوصاف يقول عنه شيطان. فهنا قال لآكلون من شجر من زقوم، وهذه الشجرة هي الملعونة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى. قال والشجرة الملعونة في القرآن، قال عليه الصلاة والسلام هي شجرة الزقوم كما في البخاري، وقال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح ابن حبان من حديث عبد الله بن عباس وصححه الألباني في صحيح الجامع، لو أن قطرة من الزقوم قطرت في دار الدنيا لأفسدت على أهل الدنيا معيشتهم، فكيف بمن تكون طعامه؟ إذا قطرة واحدة نزلت على أهل الدنيا تفسد على أهل الدنيا حياتهم ومعيشتهم، فكيف بمن هذه طعامه؟ يقول عليه الصلاة والسلام. والنوع الآخر من الطعام قال ليس لهم طعام إلا من ضريع. والطعام إما يأخذه الإنسان لصرف ألم الجوع حتى يشبع، وإما للسمنة. قال ليس لهم طعام إلا من ضريع، ولكن حقيقة ذلك لا يسمن ولا يغني من جوع. وهذا الطعام الذي يأكلونه فيه غصة عجيبة، قال إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. يقول ابن عباس ذا غصة، أي أنهم إذا أكلوا اللقمة منه ينشب في حلقهم فلا يدخل ولا يخرج، لا يدخل عياذا بالله ولا يخرج. قال فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين. هذا النوع الثالث من الطعام. الغسلين هو صديد أهل النار، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. وشجرة الزقوم سميت بذلك لأن الذي يأكل منها تزقمه زقما، أي يتجرعها ويأكلها على مضض وعلى مرارة، كالدواء المر الذي يعطى للطفل لا يستسيغه. وكما وصف الله سبحانه وتعالى شراب وطعام أهل النار قال يتجرعه ولا يكاد يسيغه، لا يستساغ. لذلك سميت هذه الشجرة بالزقوم، لأن آخذها يتزقمها تزقما، يتجرعها تجرعا لا يستسيغها. قال لآكلون من شجر من زقوم. وهذه الآية فيها فائدتان. الفائدة الأولى هي اختبار يقين العبد بإيمانه بقوة وعظمة الله سبحانه وتعالى على إمكانية مثل هذه الأشياء، لأن الإنسان إذا أدخل هذه الأمور بعقله قال كيف نار وفيها شجر، ولكن هذه اختبار، اختبار لمدى يقينك وقوة إيمانك بعظمة وبقدرة الله سبحانه وتعالى الذي خلق كل شيء ولا يخفى عليه شيء ولا يعجزه شيء. وإلا كيف النار التي ألقي فيها إبراهيم لم تؤذه، وموسى عليه السلام وهو طفل عندما ألقته أمه في النهر لم يغرقه، وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام ليلة الهجرة عندما خرج من أمام أعين المشركين أعمى الله أبصارهم. فالله سبحانه وتعالى قادر على أن يوقف بعض الخصائص والأسباب للأشياء، لأنه على كل شيء قدير. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية هي اختبار للمسلم بأن لا يعمل عقله في الغيبيات وفي غيرها، لأن الآن كثير من الناس يأتي بشبهة ويقول لك لا يوجد دليل على عذاب القبر في القرآن، وهذا قد ذيع الآن من كثير ممن يدعون التفسير بالفيزياء وبالرياضيات وبالكيمياء وما شابه، ولكن هو ثابت بدليل أن الله سبحانه وتعالى قال ما فرطنا في الكتاب من شيء، وهنالك آيات فسرها الصحابة بذلك، والسنة مليئة بذلك. فيقال له إما أنك تؤمن بالسنة وإما أنك لا تؤمن، فإذا قال أؤمن فيقال له سؤالك لا محل له من الإعراب، هل ورد بالقرآن أم لم يرد، لأنه ليس كل شيء ورد في القرآن، والسنة وحي مع القرآن. قال لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون، لأن مجرد الأكل من هذه الشجرة الخبيثة النتنة التي طعمها لا يستساغ، مجرد هذا الأكل عذاب، وهنالك عذاب آخر. قال فمالئون منها البطون، يجبرون ويلزمون على أن تمتلئ بطونهم، لأن الإنسان قد تكفيه اللقمة واللقمتان، ولكن إذا أكل زيادة وامتلأت بطنه فإن هذا عذابا إضافيا له. قال فمالئون منها البطون حتى يزداد العذاب، فإذا امتلأت بطونهم احتاجوا إلى الماء فطلبوا الماء فشاربون عليه، أي شاربون بعد هذا الطعام وبعد امتلاء بطونهم من الحميم، فشاربون عليه من الحميم. فالزقوم طعام حار يغلي في بطونهم، وحتى يبردوا بطونهم من هذا الطعام فإنهم يطلبون الماء. قال فشاربون، لو لم يقل الله سبحانه وتعالى من الحميم لكان هذا الماء تبريدا لهم، ولكن قال فشاربون عليه من الحميم، والحميم هو الماء الذي بلغ أعلى درجات الغليان. قال وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم، قال وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، قبل أن يشربوا هذا الماء فإن وجوههم تسقط. قال فشاربون شرب الهيم، هذا عذاب إضافي آخر، لأن الإنسان إذا شرب قليلا من الماء البارد فإنه يرويه، وإذا كان الماء ساخنا ويغلي فقليل منه عذابه أقل مما إذا شرب الكثير. فهنا قال وشبه حال هؤلاء يلزمون بأن يشربوا ماء مغليا كثيرا ظنا منهم أنه سيبرد حر الزقوم الذي في بطونهم. قال فشاربون شرب الهيم. والهيم هي الإبل التي أصيبت بمرض الهيام. والهيم هي جمع هائمة أو هيماء، هي الإبل التي تصاب بمرض وتشعر بعطش شديد فتلجأ إلى الماء فتشربه شربا شديدا، ومع شربها تمتلئ بطونها، فإما تمرض مرضا شديدا وإما تموت، لأنها تشرب ولا تروى، تشرب ولا تروى. فحال أهل النار يشربون الحميم كالهيم، أي كهذه الإبل التي تشرب ولا تروى. قال فشاربون شرب الهيم. وهنا فائدة من السنة أن يشرب الإنسان الماء ولا يتنفس في الإناء، ويشرب الماء ويتنفس 3 مرات خارج الإناء، كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم أنه كان عليه الصلاة والسلام يتنفس في شرابه 3، ثم قال عليه الصلاة والسلام هو أروى وأبرأ وأمرأ، هو أروى وأبرأ وأمرأ، لأن الله سبحانه وتعالى شبه شرب أهل النار الماء كشرب هذه الإبل، وهذا من باب التوبيخ ومن باب العقوبة ومن باب العذاب لهم. قال فشاربون شرب الهيم. ثم قال هذا العذاب قد يظن بأنه هذا سيستمر معهم إلى ما لا نهاية ذات هذا العذاب، ولكن هذا العذاب هو بمجرد دخولهم النار، هذا عند الاستقبال. لذلك قال سبحانه هذا، أي هذا العذاب المذكور نزلهم يوم الدين، أي هذا هو الضيافة، كما أن لأهل الجنة نزلا وضيافة، كما قال سبحانه إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. والنزل هو ما يعد من الطعام للضيف على عجل لحين إكمال الضيافة على أتم وجهها، هذا هو النزل. فتخيلوا أن نزل أهل النار هذا العذاب، فما هو العذاب الذي ينتظرهم بعد ذلك؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصرف عنا وعنكم عذاب جهنم. قال هذا نزلهم يوم الدين. يوم الدين أي يوم الجزاء، كما تدين تدان، كما تجزي تجزى، وكما تعمل تجازى. الدين يذكر في القرآن وله عدة معاني. قال مالك يوم الدين أي يوم الجزاء، وقال لكم دينكم ولي دين، أي لكم عملكم ولي عملي، فيأتي بهذا المعنى ويأتي بهذا المعنى ويأتي بمعنى الحكم، كما في قصة يوسف عليه السلام ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك أي في حكم الملك. فهنا قال هذا نزلهم يوم الدين، أي هذه عقوبتهم وهذا عذابهم وهذا نكالهم الذي يلقونه بمجرد دخولهم، وهذه ضيافتهم في النار عياذا بالله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا ويعافيكم من عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.